فلما قال له هل قلبك قبل أن تأخذ كما قال الإخوان ما أخذ، فتأمل في قوله قال الرأي ما قال فلان وما مالك إلا حمار عن نفسه رحمه الله. يعني فعلا تأمل أنه حتى لما أخذ القضية وفرق في وجوه الطاعة أنه ما عاد يستطيع التغير عليه. فإيش ما يعني هذه الأمور الله أنت تسأل لماذا حل بها، ماذا حل بهم للفتن؟ لأنهم أكلوا أمور السلطان فطمست بصائرهم. وإلا كيف واحد يرتضي من نفسهم بهؤلاء؟ حدثونا أعاجيب عن هي اختبار العلماء، اشتغلوا حتى ينكروا هذا الدش اللي دخل المملكة وأصبحوا يروا فيه المنكرات ويفتحوا على القنوات الفضائية للدول الأجنبية، القنوات الفضائية للدول الأجنبية تخرج الدعارة نحن كنا هناك ورأينا المصائب هذه. القنوات الفضائية تخرج كل ألوان الجنس الذي يريدها العصاص والفسقة، نساء بنساء، رجال برجال، لواط جنس محرم، حيوانات، كل الرجال اللي تخطر على بالك تسمع بها وتتخيل يتحدث عنها الناس العصاص وتسمع أن امرأة البارحة كذا وكذا. هذا الآن يرى في مكة والمدينة ويرى في كل المناطق التي يريدونها. فلما ذهب ابن بلد وباقي الهيئة يريد أن يكلم فهد فسخر منه، قال له هل أنت رأيته؟ هكذا جاءت الأخبار من المنبر. فانتفر له الشيخ ابن بعوض قال له أنا رأيته. فقال لهم حدثونا في موضوع آخر، فجاءوا بعض الصعاليك اعتبار العلماء وحولوا الموضوع وأنقذوا الملك من الموت. وذهب ابن قعود يرى نفسه ممنوعا بخطاب ممنوعا هذه الأشياء. وقصص كثيرة تأتي من هنا وهناك على جملة رواتها. الأمر أوضح من عين الشمس. ناس مفتونين في مصر في الجزائر في عندنا. هؤلاء علماء السلاطين المفتونين لو كانوا مفتونين في قضايا فرعية ما كنا فاضلين نحن نتناولها. المهم وقفوا في وجهنا في أول خط الحرب، وقفوا في أول خط الحرب، نحن مضطرون أن نتكلم في إسقاط حجتهم. وأقول مجال إسقاط حجتهم بالبين يا جماعة، بالبين نريد أن نواجه حجتهم بالبين. فما أدري ما هي حجة من يريد أن ينكر علينا هذا. هي الفتنة، أكل أموال السلاطين طمست بصائرهم فطلع معهم على النتيجة. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيهم في الحياة الأخرى.
بين يا شيخ مرة أنا كنت في نجدة مدينة الحديدة وكان عند المشايخ من قضاء قصير محمد عبد الوهاب والحاج زكي ما أعرف اسمه يعني بالضبط، وكان يتكلم عن قضية الخوف بالتسجيل، يقول هؤلاء بالله وهؤلاء يعني ليس على عقل، يعني كان في سلفيون. بعد تقريبا يعني الأسبوع ذهبت إلى مدينة أخرى إلى صنعاء، فإذا بالشيخ مقبل يعني نفس الكلام كان يدور عليه تسجيل وصبر وهؤلاء ضمان وهؤلاء. يعني هل هذا يعني تدبير يعني منهم نفس المشايخ أو مثلا عن طريق الولاة السعودية يعني الأمراء وهذا يعني لهم يبدو لهم هذا الكلام الذي يتكلمون هذا يعني هل بين المشايخ أو من المشايخ للعلماء من المشايخ للولاة؟
يا أخي هو هناك سببين لهذا التنوع. أولا أن المعلم واحد هو إبليس، وقائم في عملية تناغم بحيث نجند كل الناس، وهذا مذكور في القرآن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقال الإمام ابن تيمية في معرفة التفسير على هذا الكلام ما معناه أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل نبي بأنه سيبتلى بشياطين الإنس والجن. الجن الشياطين توحي للإنس مخطط متكامل حتى يؤدي نتيجة واحدة لحرب المؤمنين. فالمعلم واحد، أنا ما أمزح هنا، أقول كلام فعلا أنا مقتنع فيه، إن المعلم واحد والتوجيه واحد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء الناس عبوه في عملية خط حرب يبدأ من إبليس ويمر بعدين على فهد وحسن مبارك وينتهي بالآخرين، بعدين يسخر فيه كفر، يسخر فيه فجر، يسخر فيه جهل، يسخر فيه فسق. هذا بحث ولكن تؤدي القضية. قال ابن تيمية وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل تابع نبي بقدر اتباعه أن يمس من هذا البلاء، يعني بقدر ما تكون عند قريب من اتباع الأنبياء يمسك بأنه تتصرف عليك شياطين الإنس والجن. ولذلك أريد من أخواننا الذين لا يريدون أن يقولوا كلمة الحق في العلماء والحكام يقولوا سيقال علينا خوارج، سيقال علينا تكفير، أنه هذا من البلاء الذي وعدوا به إن كانوا على أهل الحق، فلا يخاف منه ولا يظن أنه لهم منهم مطار. هي عندنا تجربة ما قالوا وقيل عنها. صحيح؟ فالقضية أن المعلم الأول إبليس، هذه واحد. القضية الثانية أن هؤلاء الناس تعلموا الحفظ، هم يريدوا أن يرضوا الحفاظ، فخلق يعرف أن هذه المناسبة يجب أن يكون فيها. القضية الثالثة وهي صحيحة ولنا عليها شواهد، أن هذا برنامج موضوع فعلا يتصل بهم ويطلب منهم أن يتكلموا في أمور ولا يتكلموا في أمور، وهو يرى لولي الأمر هذا عليه طاعة أنه يجب أن يطيعوا في هذا الكلام. فهناك مخطط متواخر من إبليس إلى الرئيس، كله يوجههم في نفس الاتجاه. لذلك وإلى مؤكد أنها حملة ليست منفصلة. بعدين نحن الحمد لله نحن مش قاعدين أكلنا وشربنا وعشانا وغدانا في العلماء، موضوع عرب فتكلمنا فيه، موضوع عرب فتكلمنا فيه، بعدين عندنا مليون موضوع نتكلم فيه. نحن كل جهدنا وكل حشدنا على اليهود والنصارى، ثم على المرتدين، ثم على بعدين تأتي فريق من الفرق المحاربة العلماء، فنقول الحق فيها ونمضي إلى غيرها. يعني ما يظن أحد أن هذه القضية جعلينها خبز وجبن نصلح ونمسي عليها. عرضت المسألة فقلنا فيها، ولكن هم لا ينتبهوا إلى باقي الكلام. أنا كاتب الحمد لله آلاف الصفحات، آلاف الصفحات، وحاكي عشرات الأشرفة. كم واحد من هؤلاء العلماء؟ يعني في الصفحات يمكن ما في 20 صفحة، وفي الأشرفة شريط واحد اسمه ضابط الحديث في العلماء. والآن عم نكتب ونحاضر في عندنا 100 موضوع نحكي فيه. فلما عرضت أسئلة العلماء تكلمنا في العلماء، والآن افتح كل كتب المواعظ وكتب كذا تجد المتكلم في كل وجوه الفقه يعرض الموضوع مخالفة السلطان فيتكلم في علماء السلطان، فيتكلم في علماء السلطان. فأمر عادي، ولكن صورونا على أننا همنا وعملنا كله أن نتكلم ونزرع في العلماء، وكأنه ما في عندنا مسائل أخرى. هذا الموضوع من المواضيع، نحن عندنا جبهة عريضة وأمامنا مختلف صنوف الأسلحة، فنرد على سلاح بالعيار المناسب له. فعيارات المسكين هذول والضلال العلماء السلاطين نرد عليه الحجر بينه ونكلمهم ونزينهم بكلامهم وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وبأقوال السلف، ونرد عليهم. وإلا هم كما نحن عندنا مخطط مبرمج لدحض براهينهم، ونتكلم في يوم عنهم مخطط مبرمج أكثر منا وأحسن لتعدد الأجهزة وأمكانهم والأموال المنفقة عنهم. وإلا أنت تظن يعني من فراغ أن ربيع المدخل له شعر وزوايا في اليمن أكثر بكثير من أي طريقة واحد وآخر، وينفق عليها عشرات الملايين، هو من جلب الفلوس حتى يفتح كل هذه القضايا؟ هيك عشوائية يعني انتشر مذهبه في اليمن، من أين جاء؟ لا أعلم ولا فقه ولا دين. نفاق في نفاق، مجموعة مخبرين شرعيين. فهو مخطط، لا تظن أنها يعني قضية عبث، كلها مبرمجة بهذا الأسلوب. هذه إذا كان أحد الأخوة يعني يريد أن يتكلم في موضوع هذا أو غيره، ولكن أقول حتى نغير نغمة الجلسة إلى موضوع فريد. كان سألني في قضية القاتل إنه إيش رأيك في قضية القاتل؟ أنا ما ذهبت اليمن، ولكن مزحت مع نفسي قلت له أنت تريد إذا عندنا شعبية بين اليمنيين تحرقها، لأن اليمنيين أي واحد بيتكلم منهم في القاتل مستعدين يضعوا كل الوقت كلام، ولكن على سبيل الحق وأحق أن يتبع. كل الذي يعني رأيي أقوله في القات هو سمع عن قات كقات أنا ما رأيت ولا ذهبت إلى اليمن، إن شاء الله تعالى قات عليك الذي يأتي. فالذي سمعته أنه مادة أقرب إلى يعني هو أخف من المواد المخدرة وأشد من الدخان بقليل، وأنه مادة مفترة وأن له آثار صحية كذا وكذا، وأنه يعني يصطر الإنسان ويفتر قواه ويجعله غير عملي وغير فعال داخلي داخل في خيالاته والهام ما بيش. المهم خلاصة هذه المسألة أنه أقل ما يمكن أن يقال فيه ما قيل في الدخان، يعني أنه مستهل أكثر من الدخان، ولكن أقل ما قيل فيه ما يقال يمكن أن يقال في الدخان. فأقول خير لمن يستخدم الدخان، خير لمن يستهلك القات، وخيرا لأهل اليمن إذا مطلقين على القات أن يقولوا هي معصية فلنا الله سبحانه وتعالى بها، نسأل الله يخلصنا منها ويعيننا عليها ونحن متلبسين بها وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا خير لهم 100,000 مرة لأن يقولوا القات حلال، لأنه دخلوا في تحليل محرم، وهذا موبقة في العقيدة وقضية لو عرضت على ابن باز ليضر من ختم طلام أول، فهذه مصيبة. فخير لهم أن يقولوا هذا بلاء ونسأل الله العافية. أما سمعت أحاديث أن بعض الرجال حتى يرسل زوجته وأولاده يشحن في الشوارع من أجل أن يجمع له الضوء أنه غير قادر على العمل، يعني الإنسان صار نعم
حتى البعض يبيع أغراض من المنزل.
يعني إيش بدك بلاء أكثر من هذا ومهاني أكثر من هذا؟ يتحول إلى عبد مأسور لنفسه المخدرة، يبيع ماله ويقنع وجهه وعرض الذي أمر الله تعالى أن يصير من أجل ما تقنع وجهه تتكسف الشوارع، فهذا ينظر إليها وهذا لا سمح الله يعرضها الفتن وأولاده يتعرضوا للزل وللبهدل من أجل يأتي بزيادة القوم. وهذا حصل عندنا حتى مع بعض المدخنين وبعض المخدرات نسأل الله. فهذه المادة محرمة. أقول لك موجز سمعته من الشيخ الكشك رحمه الله لما سئل عن الدخان، قال إذا رأيتم العمائم البيضاء تدخن فهذا ليس تدخن، وأما الدخان فمحرم بنص القرآن هكذا قال وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كيف بنص القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فكل طيب كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخرج في الزمن إلى يوم القيامة فهو حلال من الصفحة، وكل خبيث كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج فيما بعد فهو محرم من الصفحة، لأن المواد هي أما طيبات وأما خبائث، والذي يحكم في المواد هل هي طيبات أم خبائث هو أهل الاختصاص مما يرون من أسرها باعتبار أعمال مادة طبية الذي يحكم بها الأطباء. فالأطباء مصدقين ومجمعين على أن الدخان فيه نيكوتين وفيه مواد مسكرة وفيه مواد مخدرة، والآن مصاب من كل 3 مصابين بسرطان الحنجرة بسبب الدخان. الدخان 1 من كل 3 مصابين في العالم بسرطان الحنجرة بسبب الدخان. وسجل في الدخان أكثر من 360 مرض كلها تعود للدخان، بدءا من الضعف الجنسي إلى المرض المعدي إلى الإدمان إلى 100 مسكرة في الدم وفي جهاز التنفس وفي الجهاز العصبي وفي الجهاز الجنسي في كل القبائل الدخان والقات أشد. ثم جئنا إلى قضية ما أسكر كثيره فقليله حرام، والنيكوتين كمادة كثيره مسكر وهو موجود بقلة الدخان، فالدخان له حكم كثير من النيكوتين. فهذا في الحديث. ثم الضرار كل مضر حرام، كل مضر حرام، فهذا مضر، مضر في الصحة في الكرامة في الدين في الدنيا. القضية من أسهل ما يكون وأسهل 100 مرة لرجل يقول أنا مبتلى حسبي الله ونعم الوكيل وأسأل الله العافية وأسأل الله يتوب عليه ويستتر ويحاول أن يقلع ويحاول أن يترك من أن يبرد ويقعد يجلس حتى يبرر الموقف فيحل ما حرم الله فيقع في موقف طبيعي. هذا خلاصة المسألة. هكذا فاصل يعني فاصل مال فاصل في قضايا العلماء
كان بعد بعض الظروف. كيف تفرق يعني؟ قضية مثلاً أيام مدير الأمريكان من داخل الجزيرة، فجاء الخبر إن الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد راح الشيخ محمد الأخير اللي راح للملك وكانوا رافضين يعني شديد الرفض على دخول الأمريكان، فكيف سبحان الله يعني خلص هذا اليوم يوافق عليهم؟
والله تقول لي ابن باز راح ربما أنا سمعت له مواقف في الحق ممكن، أما أكاد لا أصدق أنه من أسامين حشر نفسه في مسألة وراح. يعني مثل كانت جدتي رحمه الله تقرأ عليه شطر من بيت الشعر باللغة المكسورة ركز على قدرتها العربية، تقول لي وجوه الكرامات ولها علامات، فحتى على الرفع والخفض على جدتي تجدها ما تركب على ابن أسامين، يعني اللي خرج منهم هذا ما كان. ولكن إذا صح هذا وأنهم ذهبوا فهذا حج عليهم كي تنتهوا إلى ننتهوا على الله. يعني قضية مصيبة. قلت لك روالي أحد رموز الصحوة والجهاد وحضر معنا أفغانستان هنا قال لي ذهبت إلى ابن عثيمين أنا ومجموعة من الشباب، وقلنا له أنت تقول أن الأمريكان ضرورة؟ قال نعم. قال له هل يجوز للمسلم أن يقيم على الضرورة؟ وعلى عند ميتة يسهل عليه يقول هنا حقنا الجمال ناكل ميتة لا تخلص ولا يتزول من الضرورة حتى ينتهي إلى غيره. قال ينتهي إلى غيره يخرج. قالوا له إذن يجب الآن على المملكة أن يدرب الشباب ويدرب الناس حتى تستغني عن هذه الضرورة. قال نعم. قالوا له خلاص تذكرت اكتب لنا بس الكلمتين أن واجب على الحكومة تدرب المسلمين حتى تستغني عن جود الأمريكان وكفر الجنة. قال لهم لا أنا ما أكتب روحوا لأبن بس. قالوا له أنت تقول؟ قالوا أنا ما أقول. المهم بعد مجادلة قالوا إذا يقول ابن باز أنا أقول. أقول بعده. قال قالوا خلص ممكن تأتي معي يوم الخميس نذهب إلى هيئة كبار العلماء عنهم جلسة أسبوعية. أقول هذه المسألة فإذا أفتى فيها الشيخ ابن باز وأفتى الآخرين فأنا أضع اسمي معه. فجاءوا يوم الخميس حدثني وأمنني على القضية وقال لي ولذلك ما أذكر منه. قال لي ذهبنا إلى هناك وطبعا هذه مش واحد أكثر من واحد روالي أنه ذهب للناسين أنه كان في المسألة الضرورة هذه. قال لي ذهبنا فقبل ما ندخل إلى هيئة كبار العلماء المجلس قال لي يا فلان ما أريد أن أتكلم في هذا الموضوع، نحن هيئة كبار العلماء يعني شكلت هذه الهيئة حتى إذا سألها ولي الأمر تجيب، وليس حتى هي تخترع مسائل من عندها فتجيب عليها أو تجيب على كل من طلع عليها. يعني الرجل خلص عرف حده ووقف عنده، نحن مجموعة من الأجارة كل ما لدن ولي الأمر ترقيع حال ترقيع فتوى يؤتى بنفسه، وخلاص هو الرجل يعني عارف هذه المسألة. وذهب إليه شخص آخر هنا كان حتى كلمني قال لي ذهبنا إليه فوجدنا عنده من التقارير، فلما أحرجنا قلنا له هذا احتلال، قال يعني أنتم تظنوا أنا غبي أنا ماني عارف أنه هو احتلال؟ نعم سيدي هو احتلال. يعني وروحوا لفلان وأنا أقول حتى بالآخر قال حفروا بعض الناس فقال لهم كما قلت لك قال أنه هو رجل دروب يعني يقول على نفسه. ومع ذلك في بعض الناس يريدوا أن يتخذوا إيمان، فما أدري ماذا سيصيب من رجال الحال اللي هو فيه. قضية محسومة يا أخي، قضية بسيطة، وأنا برجع بقول لك أدبت أخونا بأنه أرى المصلحة كل المصلحة، لأنه إذا ذكر الأمريكان ذكرنا طرق مواجهتهم ولا نخشى في الله المتهم، ذكر الحكام ذكرنا طرق مواجهتهم وكيف تكون، ذكر أعوان الحكام نقول، ذكر العلماء نقول، ذكر الطواغيت نقول، وهؤلاء صنف من الجبهات الموجودة أمامنا. هم قالوا فينا الشنعة أكثر من أني أحلوا دماءنا وتقطيع أرجلنا وأيدينا وعمليا قتلوا أخواننا بفتاويلهم، ماذا قضى بهذا؟ فالذي ما يزال يرى أنه لا يتكلم فيه مصلحة، أنا أقول أن المصلحة التي رأسه موهومة، ونحن نرى المصلحة في الكريم، وفي الآخر لكل من وجهة هو موليها في الصديق الخير. ومع ذلك القضية قضية زمن، وغدا ينكشف الغبار جاي المعركة وسيفتي هؤلاء الناس بقتلنا جميعا زعامات وصغار وكبار، وسيفتي بأن فلان 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 من الذين لا يتكلمون فيهم الآن خوارج افتاتوا على ولي الأمر، وسيكون كل شيء، وسنجد أخواننا هؤلاء اللي ينكروا علينا الآن الكلام فيهم هي سنة سنتين سيجدوا أنفسهم في صفنا يتكلموا بأشد، لأنه سيجدوا نفسهم مضطرين وأنهم قتلوا وحرموا بأهل القضية، وهم أخواننا هؤلاء أنكروا علينا كثير من الكلام في سنة 90، وكثير من المواقف من كان يتجرأ في سنة 90 أن يقول أن أحمد شاه مسعود رجل منحرف وأنه رجل ضال وأنه رجل عميد، وقالوها ناس بقي إخواننا طلعوهم عن دين، اتهموهم بالعمالة وبالاستخبارات وبالأرجاء، وآخرين قالوا لهم حكمتار وقالوا لهم سياف رجل يكذب على الناس، وقالوا لهم رباني رجل ليس فيه دين، وقالوا لهم كذا، كانت الناس مستعدة تقتلك إذا كلمت هذا الثلاث. الآن انقضى على المسألة 6 سنوات، ما هم نفس اللي كانوا ينكروا الآن يقاتلوهم، تبين لهم الحق بعد 6 سنوات، فالآن تبين لهم أنه لما أنكروا على أولئك كانوا مخطئين، وهذه قضية بدها 2 سنين ويتبين أنه مخطئين، فقال الله من القتال يعني نصبر على أخواننا في قضية الزمن حتى ضعنا كل يوم على كل على حالة واحدة محسومة المسألة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا يسأل وكرر سؤاله، يقول سؤال ذو طابع عسكري، هو طبعا ذو طابع سياسي عسكري في عملية المواجهة، يقول الآن الأخوة الذين يريدون أن يجاهدوا في الجزيرة منقسمين إلى 3 طرق وثلاث مدارس، ناس يقولوا نخصص جهادنا في اليهود والأمريكان فقط ونترك قضية الطواغيت والمرتدين ونترك الأهداف الأخرى، وناس يقولوا أنه هذا هو الجهاد فقط، وناس يقولوا أنه نحن نريد أن نجاهد اليهود الأمريكان كبوابة لإقناع الشعب وأفهمهم للوصول إلى جهاد المرتدين فيما بعد، وناس يقولوا لا نبدأ بالمرتدين من الآن وهؤلاء هم الذين يواجهوننا، وبعد أن نخلص من المرتدين تكون المواجهة بين الكفر الصريح والإيمان الصريح. هكذا تقول السلام. أقول الله المستعان أن القضية هي ليست قضية يعني حلال وحرام، بمعنى يحرم جهاد المرتدين يجب هؤلاء فقط أو يحرم جهاد الآخرين فقط، هذه الجهاد المذكورة كلها من حيث الحل والحرمة على الأقل يجوز أو يجب جهاده، يجوز أو يجب جهاده. بقي القضية قضية مصلحة ومفسدة، والرأي والحرب والمفيد قضية مصلحة ومفسدة. فإذا كان في رأي واضح لنا أنه سيترتب عليه المفسدة في المسلمين فلا يجب لنا أن نأخذ فيه، يجب علينا أن نعدل إلى غيره. فأنا من باب الخبرة وما جربنا وما قرأنا وما حصلت من كل تجارب المسلمين الحمد لله، إما كان لنا فيها مشاركة أو أننا قرأنا وعاشرنا أهلها فسمعنا منهم وعشنا المشكلة وقرأنا يعني استوعبناها الحمد لله إلى حد. أقول بالنسبة لقضية الجزيرة، وهذا الأمر يتعدى حتى الجزيرة، أن كل التجارب التي حصلت من مواجهة المرتدين حتى صريحي الكفر مثل حالة المصيرية في بلاد الشام، الجهاد اللي حصل وقومنا فيه في بلاد الشام الذي قاموا فيه المسلمين في بلاد الشام، لم نتمكن من حشد الشريحة الكافية لقتال الحكومة وما استوعبوا الناس طبيعة هذه المعركة، وصوروها العلماء على أنها فتنة مقتلة بين المسلمين، وكان هناك في صعوبة جدا في عملية الحشد، وحروب العصابات ومقاومة الحكومات تقوم على قناعة الناس، وهذا الذي نشرح فيه الآن إن شاء الله تعالى سأخرج في هذا الموضوع أكثر من 20 شهر كيف ننظم حرب عصابات جهادية نقاوم فيها هؤلاء القوانين. فثبت لدينا في شيء يسموه حتى المنظمين حروب العصابات يقولوا المناخ الثوري أو المناخ، نحن نسميه المناخ الجهادي، وهناك ما يسمونه هو هم مفتاح الصراع، يعني المدخل الذي تدخل فيه على الناس لتعبئتهم في القتال، ونحن نسميه مفتاح الجهاد، المفتاح الذي تعبئ منه الناس. ثبت من خلال تجاربنا في مصر في سوريا في الجزائر في ليبيا، مع أن الجهاد الذي قام جهاد حق وصواب ودفع صائل ورحم الله أخواننا وجزاهم خير، الذي يعني منهم من لقى ربه ومنهم من ينتصر ومنهم من قضى نحره ومنهم من ينتصر، ولكن أقول من باب الجدوى ثبت لنا أني لا المناخ الجهادي كان وصل إلى الحد اللي يمكن فيه تعبئة الجماهير، ولا مفتاح الصراع ومفتاح الجهاد الذي دخلنا منه على الأمة كان مخنع وكافي للحشد، في حين أنه لنا تجارب عبر القرون الطويلة في قتال اليهود والنصارى أنها كمسألة كانت مفتاح ناجح لتعبئة كل المسلمين، وكانت مفتاح ناجح لإيصال المناخ بسرعة جدا إلى الحرارة الكافية للجهاد، وهي الأمور كلها ستؤدي لبعضها في النهاية، ولكن أقول كمدخل. فالذي أراه في الجزيرة والله أعلم أنه من يقول أن القتال لليهود والنصارى فقط ولا نتعرض للمرتدين ولا نتعرض لجنود المرتدين هو مش متصور لأبعاد المعركة، مش متصور لأبعاد المعركة، وتنقصه خبرة تتابع الأحداث، أو أنه يبطن هذه الآراء يريد يعطيها لأصحابه أو من حوله مجزأة وراء بعضها حتى ما يقال في الناس أنه هو يريد فتنة يريد مقتل المسلمين، يعني هو مستوعب أن الأمور ستتداعى وراء بعضها واحد وراء واحد. فعلى الحالتين، في الحالة الأولى يكون طمن لأنه مش مستوعب، في الحالة الثانية أعتقد أنه مخطئ. يجب أن نأخذ في الحالة الوسط في حد التصوري، وهو أن قتالنا لليهود والنصارى هو مفتاح صالح وطائب لنحرر بلادنا من اليهود والنصارى ولنبرر مشروعية قتالنا الواجب والمتعين علينا شرعا لقتال المشركين. الحالة الوسط اللي ذكرتها هي الصائبة، الحالة الأخيرة التي تقول نحن نبدأ بقتال المرتدين يترتب عليها مفاسد أكثر من الرأي الأول، لأنه لو قاتل من يريد أن يقاتل اليهود والنصارى سيجد نفسه تلقائيا وواقعيا يقاتل المرتدين، الناس المشكلة تترتب من الناحية العسكرية على بعضه، أما الذي يبدأ لقتال المرتدين في بلد وضعها حرج مثل قضية البلاد في المملكة السعودية فيضيع المفتاح الذهبي للجهاد في الجزيرة وهو جهاد اليهود والنصارى. البدء بقتال المرتدين خطأ من الناحية الاستراتيجية في الجزيرة، لأنه مباشرة سيقول لك العلماء غواة وخوارج وما أدري إيش، ولن تستطيع تسلك الكلام اللي تكلمنا فيه من الآن، بينما لو قتلت اليهود والنصارى يخرج العلماء يقول لك غواة وخوارج تلقائيا عموم المسلمين يصفوا عليهم الآن، يعني محسوم المسألة، يقول لك نصارى اليهود بالآخر يقول له خوارج هذا يقاتل اليهود والنصارى. فمفتاح كتاب اليهود والنصارى ناجح ليس فقط الآن في الجزيرة، بل أقول يكاد يكون ناجح الآن، يجب أن تتحول في عموم العالم الإسلامي هذه المسألة لأن تكون بوابة لجهات الحكومة، مقاتلة اليهود والنصارى والمصالح الغربية والقواعد الأجنبية ومظاهر الاحتلال ومظاهر التطبيع ومظاهر دخول اليهود علينا والاستثمارات والنهب البترول والمعادن والغازات وغيره، فيجر هذا تلقائيا إلى أن الحكومة ستقاتلنا لأنهم لم ينزلوا جيشهم، فعند ذلك سيقول الناس كلهم المسلمين يشوفوا أنهم يقتلون الشباب المسلم لأنه يقتل اليهود، فهؤلاء يهود مسلمون، وهذه آلية تتباعد القانون. ولكن يجب أن ألفت النظر هنا إلى أنه إلى جانب قتال اليهود والنصارى تسود أجواء من الرعب والقمع من النظام المرتبط، فيجب أن نخصص جزء من الجهد العسكري، وهذا رأيي التوصيل وأنا أرى الصواب هكذا، نخصص جزء من الجهد العسكري لضرب رؤوس المرتدين في البلد، يعني في حالة السعودية لضرب الرؤوس المتنفذة للأمراء الكبار، لأن هؤلاء الناس ضلالهم وعملتهم وفسادهم وفسادهم مش محل نقاش بين الناس، يعني كما أن قتال اليهود والنصارى مفهوم من قبل الناس، فقتل هؤلاء الكفر رؤوس عمة الكفر، الله سبحانه وتعالى وجهنا عسكريا في القرآن قال فقاتلوا عمة الكفر، الرسول عليه الصلاة والسلام قصد بالاغتيال رؤوس الكفر سواء رؤوس الدعاية أو رؤوس العسكرية أو رؤوس السياسية للخصم، فأقول كثر حاجز الرعب وحاجز الخوف وحاجز القمع يتحقق بقصد رؤوس النظام، يعني الملك الرئيس كبار الوزراء كبار الرجال الكبار، لا تأتي إلى حتى ضابط ولا جندي ولا دورية ولا كذا، لأن هذا سيجرك إلى الرأي الثالث وهو خطأ، أنك تدخل في قتال مع الحالات المشكلة للمسلمين، فيها الناس يصلوا فيها الناس تلاميذ علماء خاصة في المملكة، فيه الناس ستبدأ تصيح الأرامل ويولول السكالة واليتامى والناس تقول لك مسلم وذبحت وعملت والفتنة والقضية، ستقع بأسوأ بكثير مما وقع به الأخوة من الحرج في ذات الدور، فأوجد كلامي حتى يكون مفهوم، البدء بكل النظام المرتد وأجهزته ودورياته وجيشه وأمنه الآن خطأ في الجزيرة، والاقتصار فقط على الأمريكان دون خصهم دون ما نكون عم نفكر أنه هذا سينقلنا إلى قتال المرتدين وعزل آل سعود، التفكير معكس إلا إذا كان في يعني في الوصف ويريد أن يدخل فيه رجاء الناس، أما ما أنصح به أنه يركز القتال ليس فقط على الأمريكان وإنما على كل اليهود والنصارى في الجزيرة بكافة أشكال جنسياتهم، وليس على العسكريين رأيي وليس على العسكريين فقط وإنما على العسكريين والمدنيين بكافة أشكالهم، وقد أعطي أكثر من نداء وأعطي أكثر من فرصة لأن القتال الأمريكان وعلى باقي الجنسيات أن تخرج، ما خرجوا البارحة حاملات الطائرات البريطانية دخلت مع الأمريكيين وحاملات الطائرات الفرنسية عبرت وراء قناة السويس، فليس هناك فرق بين أخرجوا من ناحية الشرعية أخرجوا المشركين الأمريكان ولا أبقوا المشركين الفرنسيين، القضية ليست هكذا، قضية التدرج بهم السياسية التي يمارسها بعض أخوانا صحيحة وأعتقد أنها استنفذت مرحلتها، يعني ما أخذ وأخذوا الرسالة وما استوعبوا لأن ما حصل عملية ضرب كافية للأمريكان تردع لأطرين حتى يأتي، فإذا حفظنا نفسنا بالأمريكان يكون ضيقنا على حالنا الأهداف، مثل واحد عنده 10 مرامي وقاعد يرمي على واحد، ثم جئنا إلى هذه الوحدة الأمريكية قلنا ما نأخذ المدنيين، المدنيين المصرح به 5000 عسكري و 40000 مدني مصرح به، والحقيقة أنه أكثر من 60000 عسكري لربما 200000 مدني، فالأهداف المدنية أهداف منتشرة وحراستها صعبة وكثيرة وتحقق نتائج وتصل الإرباك وتلغي عملية مهم مستعدلة اقتصاديين وثقافيين للفكريين للبلد، أرامكو وجودها أهم من وجود السفارة الأمريكية في السعودية بالنسبة للأمريكية، فيجب أن يكون هذا الكلام لكل الأهداف، فيجب أن يقصد كل الصليبيين بكل جنسيات بكافة أشكال المدنية والأفكار، هذا لتحقق نتائج وهذا مشروع بل فرض واجب عليهم، وأنت فقط عليك أن تعطيهم إنذار أخرجوا بعد كذا لن نراعي أحد، فإذا بقي فهو محتل، وفي فرق في قبض النساء إذا طالع بالفتوح، فإذا دخلت بلاد المشركين فلا تقتل امرأة محاربة ولا تقتل صوت، أن رجل محتل جاء جاءنا بنسائه ورجاله وخيله وركابه وقد قعد عندنا احتلالات وقل له اخرج واطلع وتركني وهو محتل البلد. فحتى يا فتوى الشيخ احمد شاكر في كتاب كلمة الحق صريحة واضحة قال هؤلاء الناس محاربين رجالا ونساء في بلادنا وبلادنا وهذا هو الصواب الحق والله اعلم. ولكن يفيد في المخطط كثيرا ان يقصد كبار الامراء في البداية. ليش؟ لأن هذا يجعل سلاح الجهاد رابع وأنه يده تصل إلى عمق القضية ويكسر حاجز الخوف ويدخل النظام في إرباك شديد. ولكن الرؤوس الرؤوس يعني 4-15 المرحلة الأولى ويقتصر على اليهود والنصارى حتى ينفلد الجيش تتصدع بنيته ويفر منه من يقر من المسلمين يخرج من الأمن من يعرف أن القضية تطول المرحلة. فلما من خلال أنت موافقتك المسألة ترى أنه حصل الفرز وحصل الفهم ولم يبقى في الجيش والأمن إلا لقع قبل لقع فأنت خلصت الشيطان. ولكن في نقطة هامة جدا